بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولا تزعم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
قد كان الكلام في الإضافات أو التنبيهات التي أشار إليها البرقمسي للطائفي في نهاية بحث التجاديد. يذكر في الأمر الثالث أنه أن صاحب الفصول ذكر بأن قبح التجري يختلف شدة وضعفا بالوجوه والاعتبارات، يعني أن الحرمة الثابتة أو القبح الثابت للتجري ليس ذاتيا، وإنما أمر يختلف، تارة يكون القبح شديدا وتارة يكون القبح ضعيفا وتارة يختلف بحسب الوجوه والاعتبارات. بحسب الوجود والاعتبارات سوف يختلف هذا القبح الموجود في التجري. بماذا؟ بأنه التجري يتحقق في موارد، في موارد متعددة، يعني الواقع الذي يرتكبه والفعل المتجرع به واقعه ما هو؟ إما أن يكون في الواقع محرما، أو يكون في الواقع مكروها، أو يكون في الواقع مستحبا، أو يكون في الواقع مباحا، أو يكون واجبا. لا يخلو أن هذا الفعل المتجرى به وهو شرب هذا الماء لا يخلو من هذه الأحكام الخمسة في الواقع. فإحنا لدينا أن التجري فيه قبح، لكن هذا القبح شدته وضعفه تختلف بأحكام نفس ذلك العنوان الواقعي الثابت لهذا الفعل، باعتبار أن هذا الفعل له حكم في الواقع باعتباره شرب ماء أو شرب خمر، أو أن هذا الفعل يكون مستحبا أو يكون مباحا أو يكون مكروها حسب حكمه الواقعي. فيكون حسب حكمه الواقعي رح يختلف شدة القبح وقبح وضعف القبح الذي يكون فعل المتجري. وهذا معنى أن القبح الثابت للتجري ليس ثابت، ليس شيئا واحدا مع كل هذه الأحكام المتعددة للفعل الواقعي، للعنوان الواقعي. فإذا كان العنوان الواقع الذي ارتكبه هو محرم وصادف الحرام، فيقول حينئذ راح تشتبه عنده حرمتان ومعصيتان، التجري أولا وارتكاب المحرم الواقعي. إذا كان المحرم إذا كان الفعل الواقعي مكروها، فهنا عندنا قبح تجري فيه معصية، وهنا عندنا الكراهة اللي موجودة في هذا الفعل. فإذا كان الفعل مباح راح تكون عندنا قبح تجري وحده. إذا كان فعل مستحب، هنا هذا يعني هو صادف وقطع بأنه حرام وأقدم عليه، لا صادف أنه عمل مستحب يعني فيه إحسانه، قطع بين استعمال هذا الماء غصب، قطع استعمال هذا المال هو غصب وهو محرم استعماله، ومع ذلك استعمله وتجرى، ثم تبين في الواقع أن هذه الفلوس إله، وهو قام بإحسان للمن للطرف المقابل. ففي الواقع هذا كان عنوان إحسان مثلا تحقق به، زين هذا الإحسان به ثواب، كمثال هو العنوان الواقعي للفعل الخارجي، بينما هناك قمح للتجري، في حين يقول هذا القمح ما التجري حقل راح ينخفض مستوى باعتبار أن هناك ثواب وهناك أجر على ماذا؟ على هذا الفعل المستحب. وتارة يكون فعلا واجبا، يعني يكون العنوان الواقعي لهذا الفعل الخارجي هو الوجوب. خب إذن هنا راح يتزاحم عنوانين، عنوان التجري وقبحه وعنوان الواقعي لهذا الفعل وهو الوجوب، أيهما الذي يتقدم ويتأخر؟ يقول بعد هذا حسب اختلاف الملاكات. فيكون عندنا ملاك للتجري قبح التجري، وعندنا ملاك لهذا الفعل الواقعي. فهنا قد يكون الملاكين أيهما أقوى ملاكين، قد يكون يتساويان، ويكون أيهما الأقوى ملاكين هو الذي يثبت. فاحتمال أن القبح كله يزول بسبب الحسن الذي في هذا الفعل وهو العنوان الباقي وهو فعل الواجب. فبالتالي حينئذ النتيجة التي توصل إليها بأن هذا الفعل بأن قبح التجري ليس أمرا ذاتيا ثابتا للتجري، وإنما يختلف بالوجوه والاعتبارات المختلفة حسب الحكم الثابت للعنوان الواقعي لهذا الفعل. ما دام هناك عنوان قصدي وعنوان توجه إليه وهو التجري وهو ما قطع به المكلف، وهناك عنوان واقعي لهذا الفعل وذلك العنوان الواقعي له حكم، التجري هو حكمه واحد ما يتغير وهو القبح، لكن هذا القبح شدته وضعفه وزواله يعتمد على ما لهذا العنوان الواقعي للفعل من حكمين، فتختلف شدة وضعفا. وهذا الذي ذكره صاحب الفصول. وهذا اللي ذكره صاحب الفصول بأن يقول يعتمد أو يرجع إلى دعاوى ثلاث. الدعوة الأولى بأن هذا القبح الثابت للتجري يمكن أن ينفك عنه، معناه أن الفعل المتجرى به أن التجري يمكن أن يزول ويختلف شدة وضعفا حتى يمكن القول بزواله. هذه دعوة صاحب الفصول، أنه لما كان الفعل قبح التجري، إذا قبح التجري ليس ثابتا قبح التجري فيمكن أن يزول. هذه النقطة وهذه النتيجة أو هذه الدعوة المرحوم السيد الخوئي وغيره يقول بأنه إذا التجري بعنوان طغيان وتمرد على المولى لولا، إذا بعنوان تمرد على المولى وطغيان فهذا موجود دوما. إشلون نفترض أنه إذا جاء وجوب فإن القبح يزول؟ التجري عندما حكم بقبحه، لماذا حكمت بقبحه؟ حكمت بقبحه إما لحكم العقل وإما لحكم العقلاء، فلما العقل والعقلاء حكموا بهذا فهذا معناه أن هذا العنوان مستمر معه لا يزول، إما من ضمن الملازمات الواقعية أو حكم العقل أو حكم العقلاء من ضمن التأديبات والآراء المشهورة. إذن عندما حكموا بقبحه معناه أن هذا لا يزول، فعندما يأتي مزاحم له كالواجب الذي افترض أنه يمكن أن يزيله، شنو؟ العقلاء سوف يرفعون يدهم عن كونه طغيانا وتمردا على المولى وجرأة على المولى لولا. هنا هل العقلاء سوف يرفعون يدهم عن كونه غير قبيح؟ يعني لو صادف أن هذا الفعل الذي تجرأ به تبين في الواقع أنه مستحب أو أنه واجب، شو العقلاء راح يرفعون يدهم عن أن هذا العبد وهذا المكلف طغى وتجرأ وتمرد على مولاه؟ أكيد بيرفعون، لأن هذا لا يمكن أن ينفك الظلم والقبح عن التجري، ما دام هذا قبيح فهو ظلم، فحينئذ يحكم العقل بقبحه. ما دام أن هذا به نوع من التمرد والتعدي على المولى، فحينئذ لا يمكن اعتباره ولا يمكن زوال القبح عنه حتى لو صادف حسنا في الفعل بعنوانه الواقعي، حتى لو صادف حسنا بعد ما ممكن أن يرفع عليه عن مثل هذا الأمر. الشيء الثاني، الدعوة الثانية التي يمكن أن تنشأ من دعوة من كلام صاحب الفصول، أنه هناك عناوين واقعية هي التي تغير ذلك الأمر القبيح وذلك القبح حتى تزيله. فمعناه أن تلك العناوين الواقعية ولو لم تكن ملتفتا إليها، وهي في الواقع غير ملتفت إليها، يعني العنوان الواقعي الذي يؤثر ويضعف من شدة هذا من شدة هذا من شدة قبحه، إما مثلا الذي مثل ما مثل الإحسان أو كونه واجبا على العناوين التي توجب تخفيف قبحه. زين هاي العناوين تترتب ولو لم يكن المكلف ملتفت إليها، فهذا معناه أنه يفترض يا صاحب الفصول أن العناوين الواقعية تؤثر ولو لم تكن المكلف ملتفت إلى تحققها أصلا. هذا ما يذكره ونتيجة ما يذكره صاحب الفصول. هاي المشكلة، هذا الأمر يقول المصنف بأنه ذكرنا سابقا أن العناوين المحسنة أو جهات التي لها دخل في الحسن والقبح يجب أن تكون مقصودة. الجهات التي تكون مؤثرة في الحكم بحسن شيء وقبحه يجب أن تكون مقصودة حتى نحكم بأنه حسن ونحكم بأنه قبيح. أما تكون هناك جهة حسن وهو غير مقصود أصلا، حينئذ يقول بأن هذا لا تكون جهة محسنة. الجهات التي لها دخل في الحسن والقبح لا بد أن تكون مقصودة وملتفت إليها. أما نفترض أن هذا الفعل حسن وأنا غير ملتفت إليه وغير مقصود، فحينئذ كيف يتحقق الحسن؟ فالجهات الواقعية التي لم يلتفت إليها كيف يمكن أن تكون مؤثرة وتأثيرها بأن ترفع ذلك القبح اللي أنا ملتفت إليه وقاصده؟ أنا جاي إلى فعل وهذا الفعل أنا ملتفت وقاصد القبيح، أنت تقول راح يتحول إلى حسن نتيجة عنوان أنت لم تقصده أصلا ولم تلتفت إليه، فيقول هذا ما ممكن. أن الجهات التي لها دخل في الحس والقبح لا بد أن تكون مورد قصد ولا بد أن يكون هناك التفات لها. إذا لم يكن لها التفات فحينئذ لا يكون هذه جهة حسن تزاحم أو ترفع أو تنفي جهة القبح الثابتة باعتبار أن قاصد تلك الجهة وهي تلك الجهة القبيحة. هنا يبين نعم بعض الأفعال الاختيارية بعض الأفعال غير الاختيارية التي تمنع صدور الفعل كالزلزلة، أو واحد أراد أن يسرق أو أراد أن يزني فصار في الزلزلة، هذه الزلزلة منعت من ارتكابه هذا الحرام. زين منعت من ارتكابه هذا الفعل القبيح، يعني ما ترتب هناك فعل في الخارج فعل قبيح حينئذ، لكن هذا الفعل القبيح الذي لم يرتكب أكو كانت نية، فمو معناه أن هناك حسنا وهناك مانع منع من تحقق هذا القبح في الخارج واقتصر على النية فقط. مرحوم السيد الخوي يقول بأن هناك أمر وهو النية المعصية. المعصية تحققت بمجرد أن هذا نوى أن يخالف أمر المولى، دوى أن يعني نفس المحور ونفس النكتة التي تتحقق في المعصية الخارجية وهي عملية الطغيان والجرأة على المولى، هذه تتحقق أيضا بالتجري. فأن نفترض أن هناك جهات حسن وأن الجهة الواقعية المحسنة والمقبحة في الخارج تتحقق وإن لم أقصدها، فهذا غير تام وغير صحيح، بل لابد أن تكون الجهات المحسنة التي لها دخل، يعني الجهة أو العنوان الذي له دخل في الحكم وفي الحسن والقبح يجب أن يكون ملتفتا إليه وقاصدا إليه. أما إذا لم يكن قاصدا إليه فلا يكون ذلك متحققا، ولا تكون هناك جهة الحسن متحققة مع عدم القصد وعدم الالتفات. الأمر الثالث اللي ذكر صاحب الفصول بأن العقوبة تشتد إذا صادف الحرام، يعني هناك تداخل في هذه العقوبة. يقول تداخل بأي معنى، يعني إذا قطع بأنه خمر وشربه وتبين أنه خمر واقعا، هنا لما تقول هذه تتداخل، شو يعني تداخل؟ يعني سوى معصيتين لو معصية واحدة. يقول المعصية واحدة وهي هتك حرمة المولى، هتك أمر المولى، جرأة على المولى، تعدي حدوده، تعدي حدوده، فهو في كل هذه يصدق عنوان واحد وهو عنوان المعصية، وهذه هي المعصية الواقعية. يعني ماكو عندنا تعدد في المعاصي حتى نقول أن هذه المعاصي تتداخل ويشتد. نعم يفترض حالة الاشتداد إذا كان هناك مقام التشفي، التشفي يدخل إذا كان في الموالي العرفية، يعني جاء وأراد أن يقتل هذا الشخص لأنه ابن مولاه وقتله، وقتله إهنانا لو نفترض أن المولى العرفي، المولى العرفي يفترض أن هناك حالة نفسية به، هذه الحالة النفسية أنه مع قتله وصادف الواقع راح تكون أنه هذا ارتكب حرمة أكثر، يعني مو بس خالف الأمر ونوى المخالفة إنما أوقع المخالفة الخارجية، فحين ذي العقوبة راح تكون أشد. لماذا؟ لأنه راح يصير عنده عنوان التشفي والثار وما ذلك، وهذا لا يتحقق في المولى سبحانه الذي ليس محلا لهذه الأمور النفسانية. فحينئذ بالمولى النفس في المولى العرفي ممكن أن نفترض هناك اشتداد في العقوبة واشتداد في المعصية، لكن هنا المعصية واحدة وهي ارتكابه للحرام وهتك مولاه وهتك حرمة مولاه، جرأته على مولاه، وهذه الجرأة تتحقق سواء صادف الواقع أو لم يصادف الواقع، وهذا هو معصية واحدة وليست معصية متعددة، حتى نفترض هناك تداخل وهناك اشتداد في العقوبة التي تحصل عليها. فإذا القبح، نعود فرض المسألة فرضا صاحب الفصول أن نعتبر أن القبح يتغير بالاعتبارات والجهات، ومنه ذهب إلى أن القبح ليس بذاته، بينما ما ذهب إليه الآخر من القبح إما بحكم العقل وأن القبح إما بحكم العقلاء فيعتبر ذاتيا من هذه الجهة. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع الذي يذكره صاحب المرحوم السيد الخوئي هو ما يتعلق برأي صاحب الكفاية. صاحب الكفاية ذهب إلى أن القبح الموجود في التجري هو لعزمه، يعني يوجد هناك عزم، يوجد هناك جزم لدى العبد ولدى المكلف في مخالفة أمر المولى، وما أن الحسن والقبح يجب أن يكون اختياريا، فحينئذ لا بد أن يكون هناك شيء وفعل قام به المكلف، وهذا الفعل هو عزمه، لأنه إذا ارتكب الفعل فالفعل لا يصادف الواقع، فالفعل المتجرى به لا يكون حراما ولا يكون قبيحا. يعني مين ينتقل القبح من الفاعل إلى الفعل الخارجي؟ زين القبح بالتجري وين موجود؟ القبح بالتجري موجود إلى العزم، هذا العزم والإرادة التي موجودة عنده، فحين ذن تكون ماذا؟ تكون هي التي يقع عليها العقاب. هذا العزم هل هو أمر اختياري أم ليس بأمر اختياري؟ العزم هو الإرادة، الفعل الخارجي يقع تحت سلطان الإرادة، يقع تحت السلطان، يعني الفعل الخارجي عن مختار الإرادة نفسها اللي هو العزم والجزم الحاصل لدى المكلف، هل هو اختياري أم ليس باختياري؟ صاحب الكفاية يذهب إلى أنه ليس باختياري، صاحب الكفاية يقول بأن هذا ليس اختياريا، حينئذ باعتبار أن هذا سوف يتسلسل فيذهب إلى أنه ليس باختيارية، وإن كان الفعل الخارجي يكون اختياريا. فحينئذ أورد على نفسه إذا كان العزم غير اختياري فكيف نحكم بعقوبة حين وكيف نحكم بالعقاب عليه وهو فعل غير اختياري؟ فحينئذ قال بأن هذا لأجل البعد، لأن هذا العقاب إنما يكون نتيجة البعد الحاصل لدى المكلف عن ساحة العبودية وعن ساحة قضائه لله سبحانه وتعالى. فحينئذ نحكم بالقبض ونحكم بالعقاب، نحكم بالعقاب عليه. السيد رحمة الله عليه يقول بأن العقوبة إنما تكون على نفس القبح الذي حكم العقل، نفس الفعل الذي حكم العقل بقبحه، ليست العقوبة على العزف. نفس أن حالة التجري ونفس الفعل الذي يرتكبه هو يكون قبيحا، لأنه فيه الملاك، وملاكه هو المعصية، وملاكه هو التجري. فحينئذ ما يستحق عليه العقوبة هو هذا الهلك، وهو هذا العنوان. تحقق هذا العنوان هو كاف في استحقاقه العقوبة. من افترض أن هناك عنوان آخر هو الذي، ولا حاجة إلى افتراض أن هناك عنوان آخر هو الذي ترتب عليه العقوبة ويترتب عليه القبح. نفس هذا العنوان وهو كونه تجرى على مولاه، ملاك العقوبة وملاك المعصية متحقق في هذا الفعل وهو المتجري. فإذا حكم التجري هو بهذا النحو. من الأمور الأخرى التي يشيرون إليها في بحث القاطع هو ما يذكر في مسألة الاطمئنان، أنه عندما قالوا القطع حجة وحجية القطع ذاتية، الظن ليس بحجة وإنما تثبت حجيته بدليل معتبر. أجوا تكلموا عن الاطمئنان، أن الاطمئنان هل هو حجة؟ وإذا كان حجة هل حجيته ذاتية بمعنى أنها مجعولة بجعل جاعل؟ لولا حجيته ذاتية نفس الاطمئنان يكون حجة، يعني نفس الكلام الذي جاء في الحق وحجية القطع، أن القطع حجة، حجية القطع أيضا تكلم أن حجيته ذاتية أو مجعولة بجعل جاعل. الاطمئنان أيضا كذلك. الاطمئنان جاء وقال بأن الاطمئنان حجيته، لا إشكال في حجية الاطمئنان، لا إشكال في حجية الاطمئنان، وأنه هو المورد، لأنه تحصيل العلم وتحصيل القطع هذا من النوادر، من النوادر جدا أن يتحقق القطع واليقين التام الذي بنى، الذي لدى، الذي لا، الذي ينفي احتمال الخلاف تماما، وإلا الوارد بين الناس والذي عليه العمل والذي عليه عمل العقلاء وعمل المتشرع جميعهم هو العمل على حصول ذلك الظن القوي المتاخم للعلم. يعني إذا افترض الظن عندنا حالة الشك، وبعدين تبدأ حالة الظن، وحالة الظن تتصاعد إلى 80% إلى 90%، الظن المتاخم والقريب من العلم هو الاطمئنان. هذا الذي يكون، هذا الذي نقول عنه اطمئنان. فالاطمئنان ليس هو الظن الضعيف ولا هو ظن قوي فقط، يعني 80% ظن قوي لكنه يبقى ظن، الظن المتاخم للعلم، يعني يبقى هناك احتمال لكن هذا الاحتمال ضعيف، وهذا الاحتمال الضعيف لا يعتبره العقلاء على بيان السيد الصدر رحمة الله عليه. فإذا اجوا هنا قالوا بأن الاطمئنان هو علم عادي والعرف يعتبره علما، يعني صحيح هو من الناحية الدقية ليس بعلم وليس بيقين وليس بقطع، لكنه من الناحية العرفية هو علم، العرف يعتبره علما، وبالتالي حينئذ كلما ورد عليه العلم وكلما ورد فيه قطع وعلم فإنه يحمل على الاطمئنان، لأنه علم عرف، لأنه علم عادي بحسب العرف، وإن كان بحسب الدقة العقلية ليس قطعا وليس يقينا. السيد السر رحمة الله عليه قال بأنه بغض النظر عن إطلاق العرف، النفس هذه الاحتمالات الضعيفة والضئيلة تحذفها بعد. يقول هاي طريقة النفس، طريقة النفس في التعامل مع الحالات اللي تحدث لديها، أنه إذا كانت الاحتمالات ضئيلة فإن النفس تلغيها، فإذا ألغت هذه الاحتمالات الضعيفة حين راح تتعامل مع الاطمئنان معاملة القاطع. فالاطمئنان هو ليس قطعا من الناحية الدقية، لكن النفس تتعامل معه معاملة قطع. لماذا؟ إما لأنها تلغي احتمالات الخلاف الضئيلة، وإما لا، العرف يطلق عليه أنه علم عادي. فلما إطلاق العرف كذلك، فحينئذ عندما نأتي للروايات ونأتي للأمور التي تتكلم حول القطع وتتكلم حول العلم، راح يحملها على ماذا؟ يحملها على الإطمئنان. فحينئذ يكون الإطمئنان حجيته إما بإلغاء احتمالات الخلاف، وإما باعتباره علما عاديا. والدليل على هذه الحجية هي السيرة، السيرة العقلائية العامة الشاملة، لمواردها هواية متعددة، أصلا مواردها متعددة. هاي السيرة العقلائية التي تقوم على أساس التعامل بالإطمئنان. الناس كلها في تعاملاتها، في بناء على تصرف الأشخاص، في بناء على كذا، في التعامل فيما بينها. إذا يحصل عندها شيء، يحصل عندها اطمئنان من الأخبار، من الحوادث، من الأمور كلها، كلها نتيجة الاطمئنان وليس نتيجة القطع الذي لا يحتمل الخلاف أصلا. وهذه السيرة العقلائية حتى في الأمور الشرعية، يعني حتى المتشرعة أيضا يعملون بهذا الأمر. فنحن إما أن نقول أن هذه السيرة هي سيرة عقلائية، فحينئذ نحتاج إلى إمضاء الشارع لها، وإمضاء الشارع لها نستفيد من عدم الردع، يعني لا يوجد هناك ردع من الشارع عن هذه السيرة، أو نقول أنها سيرة متشرعة. أن سيرة المتشرعة قائمة على العمل الإطمئنان في وين؟ في الأحكام الشرعية، وهذه ليست فقط في أمورهم العادية، وإنما في أحكام الشرعية أيضا. يعني سيرة أصحاب الأئمة سلام الله عليهم وسيرة المتشرعة في زمان الإمام، في زمان الأئمة، هي يعملون بالإطمئنان. فحينئذ إذا الفارق بين سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء أن سيرة العقلاء تحتاج إلى إمضاء، ومن عدم الرد نكتشف الإمضاء. أما سيرة المتشرعة هي بنفسها تكون كاشفة أن المتشرع عندما انطلقوا بهذا العمل وعملوا بالإطمئنان، عملوا نتيجة حكم لدى الشارع ونتيجة رضا الشارع بهذا الإطمئنان، فيكون كاشفا عن رضا الشارع. يعني من يحتاج إلى دليل يمضي سيرة المتشرعة. وللحديث تتم إن شاء الله.
طيب الله.